ثنيات يا دها وجب الشكر علينا ندعى لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامج كنوز. طبعا ده أول لقاء لينا على قناة الشباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في القائمين عليها وأن يجمعنا وإياكم دائما يا رب العالمين على الطاعة، ثم يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. كنوز، إيه سبب اختيار اسم برنامج كنوز؟ الموضوع باختصار شديد جدا أن في يوم من الأيام سمعت قصة كده حلوة، قصة طبعا خيالية لكن قصة جميلة، أن واحد قالوا له إيه رأيك لو ان القاعة دي مليانة كنوز ومجوهرات وهنسيبك فيها لمدة نص ساعة، بس بشرط واحد، خد اللي انت عايزه كله وبعد نص ساعة هتسمع صفارة، ممنوع تاخد اي حاجة. فراجل دخل فلقى القاعة كلها مليانة ما شاء الله ذهب ولولي وياقوت ومرجان وكل انواع المجوهرات، وبعدين فجأة بيبص كده ايه الجمال ده كله، طب خلاص ابتدي بقى ايه الم واطلع وبعدين ابيع وبعدين اجيب اللي انا عايزه. فجأة وهو بيجمع لقى صورة طلعت كده على الحيطة، فبص عليها فلقى صورة فيلا جميلة قوي، قال ان شاء الله يعني ربنا يكرم ان شاء الله لما ابيع الذهب والحاجات ديت اجيب 5-6 فيلا زي دول كده جمال ان شاء الله. لسه هيلم لقى صورة تانية، صورة واحدة جميلة، فقال ان شاء الله اتجوز 4 وكمل الكتيبة. شويتين صورة تالتة عربية حلوة احدث موديل، قال ان شاء الله اجيب 5-6 عربيات ليا ولولادي وحبايبي. وفضل يبص على الصور، كل شويه صوره تطلع وهو عمال يبص، وبعدين فجاه بص لنفسه كده قال لي ايه اللي انا بعمله دوت، بقى انا مشغول بالصور وسايب الكنوز دي، يا عم طلع الحاجات دي بره وبيعها وبعدين بفكر بقى اجيب ايه. فجاه يا جماعه وهو لسه هيلم سمع الصفاره قالوا له احنا ظلمناك، قال لهم يا جماعه لسه ما لحقتش الم حاجه، قالوا له حد ظلمك؟ قلنا لك قدامك نص ساعه، لو كنت عايز تجيب لودر حتى تشيل الدهب ده شيل زي ما انت عايز، بس قدامك نص ساعة. النص ساعة انت انشغلت فيها بالصور، وبعد ما جيت تلم سمعت الصفارة. واضح المعنى؟ المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان المسلم على وجه الخصوص، لما ربنا خلقنا قال لنا الدنيا فيها كنوز كتيرة جدا، والدنيا يا جماعة لا تذم لذاتها، يعني ما نقولش ايه الدنيا وحشة، لا الدنيا مش وحشة، الوحش هو اللي بيتعمل فيها. لو ان انا ملأتها خير يبقى الدنيا جميلة، ولو ملأتها شر يبقى الدنيا وحشة جدا، وهكذا انسان غرس في الدنيا عشان يجني في الاخرة يبقى الدنيا جميلة ما شاء الله، الدنيا مزرعة للاخرة، فالدنيا دار صدق لمن صدقها. فربنا بيقول لك في كنوز كتيرة جدا، وانت انزل بقى وعيش في الارض وتمتع بكل الكنوز اللي موجودة في الارض ديت في الدنيا ديت، علشان لما تجيني تسلمني الكنوز ديت اسلمك الجنة. ايه الكنوز؟ من ضمن الكنوز لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. من صلى 4 ركعات من الضحى بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كنوز كثيرة جدا، بس مين اللي يجمع بقى الكنوز ديت؟ علشان كده قلنا ايه؟ قلنا طب ده القرآن مليان كنوز والسنة مليانة كنوز، ما تيجوا نعمل برنامج ونسميه كنوز. تعالوا بقى نقعد كده يعني ندور ونبحث، وشغلتنا كمسلمين ان احنا عندنا هواية جمع الحسنات، نفسي ليل ونهار ان انا اجمع حسنات، منين مش مهم، المهم اي حسنة تقابلني في السكة لازم اخدها. فعشان كده قلنا نعمل برنامج كنوز، هنطلع كنوز من السنة، هنطلع كنوز من القرآن، هنطلع كنوز كثيرة جدا، والشاطر هو اللي يجمع ويكتب وبفضل الله سبحانه وتعالى يطبق، علشان في النهاية يلاقي نفسه قدر يطلع من الدنيا دي بكنوز. قلنا يا جماعة قبل كده ان كل واحد في الدنيا يعني ربنا خلق مليارات من البشر، في كل 100 عام تقريبا مليارات موجودة، يعني الآن على وجه الأرض كام مليار موجودين؟ 6.5 مليار، الستة مليار ونص دولت يقينا يقينا بدون مجادلة بعد 100 سنة مش هتلاقي منهم بني آدم. ممكن تلاقي 6 غيرهم، وبعد 100 سنة تلاقي 6 غيرهم، ويمكن أكتر كمان، وهكذا كل 100 سنة الأرض بتتقلب، واخد بال حضرتك؟ فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى جعل لكل واحد من المليارات الكتيرة ديت من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة، جعل لكل واحد بصمة بتختلف عن التاني. ولذلك من بين إعجاز إعادة الخلق يوم القيامة إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى مش بيقول لك أنا سأعيد خلقك مرة أخرى، قال لك لا، ده في حاجات أعظم وأعجز من كده 1,000,000,000 مرة. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بصمات صوابعك ديت بعد ما بتموت والإنسان كل جسمه ده بيفنى ويصبح ترابا ولا يبقى إلا عجب الذنب أو عجب الدنب اللي هو يعني قطعة الفقارية الأخيرة في العمود الفقري، هي دي اللي تفضل موجودة. ثم ينزل ماء من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة، ينزل فيخترق القبور وينزل على عجب الذنب فتنبت الأجساد بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى حضرتك لما تنبت الأجساد مرة تانية، مش الإعجاز في كده وبس، لا، والإعجاز كمان إن كل واحد بصمات صوابعه ترجع زي ما هي بالمرة. لو قبل ما تموت عملوا لك فيش وتشبيه وطلعت من القبر عملت نفس الفيش والتشبيه، هتلاقي البصمات هي هي بفضل الله سبحانه وتعالى، إعجاز من ربنا سبحانه وتعالى وقدرة من القادر ومن القدير سبحانه وتعالى. بنا قادرين على أن نسوي بنانا. تعالوا نبدأ موضوع الكنوز، لكن قبل ما نستخرج الكنوز دعونا إن احنا نلتقي في الحلقة دي إن شاء الله، واحتمال كبير جدا في الحلقة اللي هي بتاعة يوم الأحد القادم إن شاء الله نتكلم عن مقدمة في الموضوع. احنا ليه بنجمع الكنوز واحنا جينا الدنيا اصلا ليه، ووظيفتنا احنا كمسلمين نعمل ايه، ده اللي احنا هنركز عليه النهاردة واحتمال الحلقة الجاية لو ما حلقناش نخلص. وبعد كده نبدأ بقى نستخرج الكنوز اللي موجودة في القرآن والكنوز اللي موجودة في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. رقم واحد قبل ما نبدأ، طبعا صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، ديننا دين عالمي. كل نبي يا جماعة أرسل إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة. أخاهم كل واحد من الأمة، كل واحد أرسل إلى قوم فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فديننا دين عالمي لأنه آخر الأديان ونبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لابد يكون الدين ده فعلا عالمي عشان يشمل الكون ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب المسلمين. لا، الحمد لله رب العالمين. آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس. خب بالك، المولى عز وجل يقول عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمولى النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويوصي أصحابه وأمته من بعدهم ويقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس مش المسلمين، وخالق الناس بخلق حسن. شيء جميل قوي. يبقى ديننا دين عالمي طبعا، ونبينا هو رحمة للعالمين. قال ابن عباس في قول المولى عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة للبر والفاجر. خب بالك، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بإكراما لهذه الأمم كلها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع عذاب الاستئصال من على كل الأمم الكافرة. كان قبل بعثة النبي يا جماعة كان أي أمة تكفر بنبيها كان ربنا يرسل عليهم عذاب الاستئصال. لما تقرأ في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبي، ما خليناش حد، واخد بالك؟ ليه؟ لان امم كفرت بنبيها. ولذلك النبي بيوضح كمان مدى كفر الامم السابقه بانبيائها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال عرضت علي الامم. وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء والمعراج. قال عرضت علي الامم، خد بالك، فرايت النبي ومعه الرهيط. الرهط او الرهيط بمعنى واحد. ايه الرهط او الرهيط؟ عدد من 3 ل 9، يعني نبي أرسل في أمة بالملايين فلم يؤمن معه إلا 9، مش هنقول 3. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، في نبي يجي يوم القيامة أرسل لأمة كاملة، فيجي يوم القيامة معه واحد بس اللي آمن والتاني معه 2 بس اللي آمنوا. شوف بقى الحتة اللي هي دي، ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله. أنا أحيانا بعض أتخيل لو إن داعية راح مسجد مثلا إدى درس 2-3-10 دروس ملقاش في حد بيجي هيزهق ويمشي، صح كده؟ تخيل نبي كريم واحنا ما نجيش حاجة، يعني أقول إيه، مش عارف، يعني فيش مقارنة أصلا بيننا وبين أنبياء الله ورسل، دول صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تخيل لما نبي يصبر على إن الأمة كلها كفرت بيه ومحدش عايز يؤمن معاه، وجاي يوم القيامة فاضي، مين اللي آمن معاك؟ ولا واحد يا رب، الأمة كلها كفرت بيك سبحان الملك. ولذلك ده بيذكرنا بسيدنا نوح وصبر سيدنا نوح، شيء عجيب جدا يا جماعة. دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل آمن مع سيدنا نوح كم واحد؟ جاء روايتين، رواية بتقول إن آمن معاه 13، ورواية بتقول آمن معاه 80. طب 80 ده احنا لو قلنا يعني 80 دي يعني هو 80 دي في 950 سنة يعني ولا حاجة يا جماعة. ورغم ذلك كان صابر ولم يعرض عن الدعوة إلا بأمر المولى عز وجل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص هو ختم على قلوبهم كلهم، محدش فيهم عايز يؤمن أبدا خلاص. طب هل هم أجبروا على أن هم لا يؤمنوا؟ طبعا استغفر الله، لا يمكن يكون ده حصل. لكن المولى عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم أن العبد الفلاني لما يجي الدنيا وتعرض عليه كل أسباب الهداية، هو بنفسه بإرادته اللي هيرفض أسباب الهداية، واحد تاني هيجي الدنيا وتعرض عليه أسباب الهداية فيقبل عليها وينتفع بها ويقبل على الله ويكون عبدا ربانيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد في الموضوع، ان نشوف الصبر ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط، ورايت النبي معه، ورايت. خد بالك، شوف كل دولت، ورغم ذلك كان في صبر، كان في صبر ان الانسان يصبر. كان في استجابه، الحمد لله. ما فيش استجابه، انت ما عليك الا ان تبلغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله رحمه للعالمين. فالأمة لما كانت بتكفر بنبيها، وخد بالك، كان بتستأصل الأمة. أما ببعثة النبي، حتى لو كفرت الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تستأصل، لأن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستأصل مدام يستغفرون. طبعا دول أهل الإيمان مش أهل الكفر، عايزا بالله ربنا يعافينا. وخد بالك، يبقى إيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإحنا بدون يعني حمية ولا عنترية ولا عرقية ولا أي حاجة، احنا فعلا خير الأمم. مين اللي قال كده؟ لا أنا ولا حضرتك، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الناس جميعا. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، ده بشهادة الخالق سبحانه وتعالى، والصانع أدرى بصنعته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي، قد بلغت رسالتي. فيقول جل وعلا لقوم نوح، يسألهم مع أنه سبحانه وتعالى هو أعلم وأدرى سبحانه وتعالى، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: يا نوح، من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتدعون يا أمة النبي محمد، فتدعون فتشهدون، أي تشهدون لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإحنا خير الأمم، خير الأمم بنص القرآن وبنص كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، قال: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة. ركز معايا، يبقى الأمم منذ بعثة آدم إلى قيام الساعة كم أمة جماعة؟ 70 أمة. كان في قبلنا كم أمة؟ 69 أمة، آخرها أمة سيدنا عيسى عليه السلام، يبقى دي الأمة رقم 69، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة رقم 70. إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. يا سلام، يعني إحنا الأمة رقم 70 وإحنا أفضل أمة في 70. حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة. حضرتك بتقول يا ترى الجنة مين هيخشها ويبقى عدد الناس فيها قد إيه، وإحنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم واحد هيخش من الأمم السابقة، كم واحد هيخش؟ سؤال جميل جدا. في بعض الناس بيقول إيه، طب هم 69 أمة كم واحد فيهم، أو النسبة والتناسب كم واحد يخش من الأمم السابقة وكم واحد يخش من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي يحل لك المعادلة دي في حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف. صف طبعا مش صف كده زي ما انت عارف، يعني صف ده ممكن يكون مليارات المليارات. قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يعني 69 أمة يا جماعة، 69 أمة، إحنا الأمة رقم 70. أي نعم، الأمة رقم 70 أمة النبي محمد يخش منها 2/3 أهل الجنة. تخيل حضرتك 2/3 أهل الجنة من أمة النبي محمد، والثلث اللي باقي، الثلث اللي باقي يتوزع على 69 أمة أرسلت قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى خير الأمم ولا مش خير الأمم؟ خير الأمم، ولكن الخيرية دي مرتبطة يا جماعة بحاجتين، إيمان وأمر بمعروف. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرطين، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لابد من الإيمان. الخيرية ما هيش عرقية ولا عصبية، لا لا لا، خيرية مستمدة من إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى، لأن احنا أصلا خلقنا لهدف محدد لازم نركز فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، في هدف تاني بقى جميل، إيه هو بقى؟ إن أنا أعبد الكون ده كله لله. تعبد مين؟ الإنس والجن. طب والباقي أنا ماليش دعوة بيه، لأن هو كده كده بيعبد لوحده. إزاي؟ إيه الدليل على كده؟ الملائكة يعبدون الله عز وجل ويفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى 3 مشاهد الملائكة في غاية الروعة. لقى ملائكة قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا قبل خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وملائكة ركوع يفضلوا رافعين كده لحد يوم القيامة، وملائكة سجود يفضلوا ساجدين لحد يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور قام الملائكة اللي هم ساجدين فيرفعون رؤوسهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الملائكة مفهوم ما عندهمش شهوة، وبالتالي ما فيش معصية، فبالتالي كل حياتهم طاعة لله وتسبيح وتحميد وتهليل وطاعة وتنفيذ أوامر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ده الملائكة. طب والكون ده كله؟ قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سبحان الملك، الكون ده كله بيسبح بحمد الله، بل ويسجد لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سيدنا ابن مسعود يقول كما عند مسلم والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. تخيل حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط الحصواية في إيده، مجرد ما تلمس إيد النبي تقول سبحان الله، والصحابة سمعين. عشان كده بقول لك يعني هذا الجيل جيل فريد جدا لا يعوض، وان شاء الله انا بنعمل لكم كده بعض الملامح والاشياء الجميله في حياه الصحابه، شيء فوق الخيال يا جماعه، حاجه بجد رائعه. تخيل حضرتك لو كنت صحابي واقف جنب النبي، النبي مسك حصوايه، راحت الحصوايه قالت سبحان الله، وانت تسمع كيف يزداد ايمانك ويقينك فيما عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابن مسعود يقول ايضا كما عند البخاري والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. النبي ياخد اللقمه، خير حضرتك كده قاعدين كده على مائده والنبي معانا صلى الله عليه وسلم، اول ما خد اللقمه قال بسم الله، كي خد اللقمه راحت اللقمه قالت سبحان الله وهي في ايد النبي، والصحابه سمعين. يعني مش سبحان الله والنبي بس اللي سمع، لا الصحابه كلهم سمعين. كنا، ابن مسعود ما قالش ايه، ما قالش كنت، لو قال كنت كان التسبيح كده صوت ايه بسيط. قال كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. شوف اللفظ الحديث قبل البعثة يا جماعة مش بعد البعثة، يعني قبل ما النبي يعرف إن هو نبي وقبل أن يبعث ويكون نبيا صلى الله عليه وسلم كان يعدي كده في بعض طرق مكة فيسمع صوت بيقول السلام عليك يا رسول الله، فيبص يمين شوية مش لاقي حاجة، لحد ما جه في مرة اتكرر الموضوع مرة اتنين تلاتة فقال لازم اشوف ايه ده، فوقف فسمع الصوت جاي من صخرة من حجر، قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة إني لأعرفه حتى يومي هذا. يعني لو حبيت اروح اوريه لكم دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أجمل من إن النبي كان كما عند البخاري كان بيخطب على جذع من نخلة، كان في نخلة كانت مزروعة قدام مسجد النبي عليه السلام، قطعوها وقطعوا جزء منها كده عملوه منبر للنبي يخطب عليه يوم الجمعة، خد بالك. فالنبي كان بيطلع كل أسبوع على الجزع ده، فلما جاءت امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله أنت رسول الله ألا نصنع لك منبرا، أنا ابن نجار خليه يصنع لك منبر، فقال لها طيب، فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلع فوقه صلى الله عليه وسلم في الأسبوع اللي بعده وساب الجزع نحاه جانبا. خد بالك الصحابة عارين صلاة جمعة والنبي طلع إن الحمد لله ولسه بيبدأ، فسمع صوت كصوت الناقة العشراء، الناقة اللي في شهرها العاشر ولسه هتولد، فسمعوا صوت كده بكاء، فبصوا لقوا الصوت جاي منين جاي منين، بص الجزع اللي النبي سابه بيبكي ليه؟ لحاجتين، لفراق النبي ولفراق الذكر. الله أكبر. يوم يعمل ايه النبي بقى يا جماعة؟ شوف بقى عشان تعرف بقى وقع الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده النبي كان رحمة مش للإنس والجن بس، للإنس والجن والمؤمن والكافر والطائع والعاصي بل والجماد والنبات والحيوان، للكون ده كله رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي وقطع الخطبة ونزل والتزم الجزع، يعني خده في حضنه، لحد ما لما قرات الروايه دي قلت يا خبر قدر الله ما شاء، كنت اتمنى اكون الجزع ده عشان اخد حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزم الجزع، احتضن الجزع فسكن الجزع. في روايه تانية بتقول ان النبي قال له ان شئت غرست، يعني لو حبيت نغرسك تاني قدام المسجد، فعدت ابهى مما كنت، وان شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون، فاختار الجزع ان يغرس في الجنه. روايه ثالثه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. الله اكبر، شيء فوق الخيال. عشان كده بقول لك وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم. لو قلت لحضرتك الآن إن المكتب ده بيسبح بحمد الله تصدقني؟ الكاميرا اللي أنا قاعد قدامها دي بتسبح بحمد الله، العمود دوت، الأرض دي، السماء، الدنيا كلها تسبح، لأن ربنا قال كده وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم. الله أكبر. طيب يبقى زي ما احنا آخر الأمم فإحنا برضو زي ما إحنا خير الأمم إحنا برضو آخر الأمم كما تعلمون. فلابد إن إحنا ما دمنا آخر الأمم لابد أن نحمل الهم الدعوة عشان نكمل مسيرة النبي. خد بالك زي ما قلت لحضرتك كان النبي الذي يبعث قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيبعث لقومه، فلما يدعوهم وبعد كده يجي وقت يموت وخلاص يموت فيبعث نبي آخر وهكذا، والموضوع محلول، واخد بال حضرتك. اما كون ان النبي هو اخر الانبياء صلى الله عليه وسلم فلازم حد يكمل مع الناس، لازم يتواجد ناس، واخد بالك، يتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم علشان يوصلوا العلم دوت للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا قبل ذلك قل، يعني قل لهم يا محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، لان ممكن واحد يدعو بس ما فيش بصيره، وفي فرق كبير قوي بين البصر وبين البصيره. والايه بتقول ادعو الى الله على بصر ولا على بصيره؟ على بصر بقرا وبذاكر واحفظ واقول، انما بصيره فهم وفقه وعلم، وان الانسان يعلم كيف يوصل العلم وكيف يفتي وكيف يتكلم وكيف يتعامل مع الناس وكيف يوصل الدعوه. ده علم لوحده، ده علم لوحده. ما انا ممكن امسك كتب واحفظ متون واحفظ احاديث واحفظ ايات قرانيه واختم القران واقرا لي 50 60 كتاب، لكن ليس عند فقه النفس. سيدنا ابن عباس في يوم من الأيام جالس كده وسط الصحابة، فجاله واحد فبيقول له: يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له: نعم له توبة. خد بالك شوية كده ومشي، واحد تاني جه فبيقول له: يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا، ليس له توبة. فالصحابة استغربوا، هو بينه وبينك برضو حاجة غريبة، يعني ان السؤال واحد وتطلع اجابتين مختلفتين في خمس دقايق، صعبة قوي. فقال له: كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: الرجل الاول الذي جاءني وسألني هل لقاتل المؤمن توبة، رأيت دموع التوبة في عيني. الرجل يعني قتل خلاص ونفسه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فما أردت أن يأسه من رحمة الله. الثاني بقى جايني والشرر يتطاير من عيني، ده لسه راح يقتل، فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت له: ليس له توبة. ده بيسموه فقه النفس. فقه النفس ده مش أي حد يكون عنده يا جماعة. ممكن تجد، ما هي الكتب واحدة، الكتب واحدة والمنهج واحد والكتاب واحد والسنة واحدة والعلم واحد، واخد بالك، وتجد عالم أو داعية يقرأ في الكتاب دوت ويوصل المعلومة اللي فيه تسمعها كده تشربها، واحد تاني يحاول يوصل لك معلومة يزقها لك يخبط يعمل مش وصلة. هو ده اللي بيسموه فقه النفس، ان انت ازاي تتعامل مع الدعوة، ازاي تتعامل مع الكلمة، ازاي امتى تعلي صوتك، امتى توطي صوتك، امتى تشتد على الناس وامتى تلين مع الناس، امتى توصل الدعوة وتترخص، مش تترخص يعني تفصل دين، لا يعني تعطي الرخصة لمن يستحق، وامتى لا تعطي الرخصة لمن يستحق، امتى تفتي بكذا وامتى تفتي بكذا. دي مسائل يعني نحتاج ان احنا نفهمها قوي عشان نعرف كيف نتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، على بصيرة انا. ولو سكت عند كده يبقى احنا ملناش دعوه بقى، النبي بيبلغ والحمد لله، ودي الكتاب بين ايدين الناس والسنه هم يتعلموا بقى. قال لك: لا، انا ومن اتبعني. يقول الامام ابن القيم معلقا على هذه الايه: فان كنت من اتباع النبي حقا فلا بد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لذلك النبي عليه السلام بيقول لك: ما انتش معذور، ما فيش حد في أمة النبي محمد معذور أبدا في تبليغ الدعوة. إزاي؟ لأن النبي قال كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية ولو آية. هل يعجز إنسان أن يبلغ آية؟ أحيانا يا جماعة يكون إنسان أمي لا يعرف الكتاب ولا القراءة، له دور في الدعوة، له دور في الدعوة. وأديك مثال بسيط، كان رجل بسيط جدا جدا، والرجل دوت كان في يوم من الأيام ماشي فسمع درس في مسجد شغال، فرح داخل احد المشايخ بيتكلم وبيدي درس، فالرجل قاعد ومبسط، فسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عمل ايه رجل امي لا يعرف الكتاب ولا القراءة؟ فقال: ان شاء الله احفظ الحديث دوت وادعو الى الله بهذا الحديث. حفظ الحديث، خرج من المسجد، دخل على البقال: يا حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان. يخش على الجزار: يا حاج فلان كلمتان، يا حاج فلان. فضل يدعو الى الله بهذا الحديث فقط. شفت ايه؟ يعلمهم ان الكلمتين دولت ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، يعني يعني حب يعرفهم حاجه من سنن النبي عليه السلام. في يوم من الايام الراجل ده جاله مرض واحتاج لاجراء عمليه جراحيه. الدكتور او الطبيب اللي بيجري له عمليه جراحيه عمره ما سجد لله سجدة واحدة. فالرجل دخل عمل العملية وتبنج، وبعد ما أجريت العملية الجراحية وهو متبنج راح قايم كده وقال له: يا دكتور. فقال له: خير، ايه المتوقع في الوقت دوت؟ انه يقول له مثلا: انا حاسس بألم، محتاج حقنة مسكنة او اي حاجة. فقال له: يا دكتور. قال له: خير. قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات. فرجل الدكتور قال: مش ممكن، كأن الله أحياه من أجلي عشان يذكرني بالكلمة دي. فتاب هذا الرجل إلى الله وعاد إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يطلب العلم وبدأ يدعو إلى الله، وأصبح الآن من كبار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ذا في ميزان حسنات رجل أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة. بلغوا عني ولو آية ولو آية. عندك قدرة ان انت توصل علم، وصل ولو كلمة بسيطة. ما عندكش قدرة، على الاقل دل الناس على الخير والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتش قادر لا تدل الناس ولا قادر تعلم الناس، معاك فلوس تنفق تنفق، ايه المشكلة؟ هات مثلا اهل قرية مش عارفين يدخلوا الدش ولا عارفين يعملوا حاجة زي كده، دخل انت دش مركزي ووصله لاهل القرية وحط عليه كل القنوات الدينية والاخبارية ووصلها للناس مجانا، خلي الناس تنتفع وتسمع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بلغه عني ولو آية. وقبل ما نطلع فاصل اختم بحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والحديث الأخير رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال لك سيدنا أبو هريرة مرة بيمزح كده مع التجار، مرة بيمزح مع التجار فبيقول لهم: أنتوا قاعدين هنا مشغولين بالتجارة والفلوس والدنيا، وميراث النبي محمد يقسم الآن في مسجده. قالوا: الميراث كله جيل وساب الدكاكين وجيلوا على فين؟ على مسجد النبي. دخلوا ما لقوش حاجة غير حلقة وواحد قاعد بيعلمهم سنة النبي عليه السلام. فرجعوا قالوا: بقى أبو هريرة بتهزأ بينا وبتسخر مننا وبتضحك علينا. قالوا: والله ما هزأت بكم، ما استهزأت بكم ولا ضحكت عليكم. قالوا له: ازاي مش قلت لنا ان ميراث النبي يقسم في المسجد؟ قال لهم: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا حلقة علم وواحد عمال بيعلمهم الاحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فاصل قصير جدا ونرجع لكم مع برنامج كنوز. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان كده عشان احنا نقدر نجمع الكنوز دي يا جماعة، في لغة حوار جميلة قوي قوي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة الحب. عارف حضرتك لما تعامل مع اي انسان في الدنيا اطلب منه عينيه بس بالحب، حتى في العلاقة بين الزوج والزوجة فرق كبير قوي بين زوج بيقول لزوجته: حبيبة قلبي محتاج كوباية شاي، وواحد تاني بيقول لها: انت كوباية شاي بسرعة، مع ان ده طلب شاي وده طلب شاي. بس شوف الفرق، الاولانية اول ما تسمع كلمة حبيبة قلبي عامل كوباية شاي على عيني حبة قلبي، تقوم قايمة على طول عاملة له مش شاي بقى، تعمل له شاي وتحط له عليه نعناع، واخد بالك، ومعاه كوباية مية وصينية جميلة، وتحط له معاها وردة في الصينية، وتقدمها له وتقول له: مطرح ما يسري يمري، صح كده؟ فرحانة وسعيدة من التعامل الجميل. التانية بقى تقوم داخله وتقوم عامله اي حاجه وتقوم ماسكه الكوبايه مقدمه له كده: واشرب لعله يثمر. ليه؟ لان المعامله كانت كده، فهي دايما كده. عشان كده كان احد الاباء من سلفنا الصالح كان لما يشوف ابنه كان يقول له: يا سيدي. فواحد بيقول له: بقى انت بتقول لابنك يا سيدي؟ قال: انما القنه الكلمه التي احب ان يقولها لي. واخد بالك؟ يا سيدي يعني يا ابي، يا يعني يا سيد الكل. واخد بال حضرتك ان الاب لما يلقن ابنه الادب، الابن هيتعامل مع الاب برضه بادب. الزوج لما يلقن زوجته الحب، هي تتعامل معه بحب. الداعيه لما يلقن الامه اللي بيدعوها يلقنهم لغه الحب، هم هيتبادلوا معاه نفس الحب. ولذلك احنا بنحب الداعيه اللي عنده تواضع. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول بفاء التعقيب والسرعة: الفذكر إنما أنت مذكر. أنت داعية 10 على 10. ليه؟ لأن فيك 4 صفات بعد الإخلاص جمال قوي، اللي هم إيه؟ اللي هم صبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وذلة وتواضع الأرض لمن يمشي عليها. وهي دي ترجمة قول المولى عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ده حديث قدسي، المولى عز وجل بيقول: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. والإنسان كلما يزداد تواضعا كلما يزداد قربا من الله وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ودائما بقول لحضراتكم: تنزل تحت تطلع فوق بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لغة الحب، ان الداعية لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بلغة الحب، مش بلغة الاستعلاء، مش بلغة ان انا الطائع والناس دولت ما عندهمش طاعة عصاة، او انا العالم وهم ما يعرفوش حاجة. لا، تعامل معهم على ان هم الكبير في اللي قاعدين قدامي دلوقتي اب ليا، والكبيرة أم ليا، واللي قد دي أخويا، واللي أصغر مني ابني أو بنتي. شوف قد إيه، فأخويا أو أختي طبعا اللي في الوسط يعني. فلما أتعامل مع الناس من هذا المنطلق تجد الناس نفسها تبادلك نفس الإحساس. ولذلك أنا على مدى 21 سنة دعوة كانت أجمل كلمة أسمعها من اللي بيقابلوني كلمة واحدة: لا أتمنى أن يقال لي عالم ولا داعية ولا أي حاجة، إنما يقولوا لي أنت أخونا، أنت واحد مننا. دي عندي أجمل ألف مرة لما من لأنه أي واحد فيهم الآن يقول لي أنت شيخ الإسلام، وأنا في نفسي لا أساوي شيء، بس أنا بديك مثل يعني، بديك مثل إن لو واحد أثنى عليك وقال لك أنت ما فيش زيك في الدنيا ولا تسوى عندي حاجة، لما يقول لك أنت أخويا، دي عندي أغلى من كنوز الدنيا. ربنا يجمعنا وإياكم على الحب في الله، ونكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. فالنبي كان بيتعامل مع الناس بلغة الحب. تخيل حضرتك ناس كانوا بيعبدوا الأصنام وبيشربوا خمرة وبيأذوا البنات وبيضربوا النساء وعياذا بالله، ويعني أعوذ بالله حاجة يعني جاهلية لو عدنا نتكلم عنها من هنا للسنة الجاية مش هنخلص. ورغم ذلك بالحب وبلغة الحب حولهم النبي إلى صحابة. تخيل حضرتك، انت متخيل المعادله؟ انا مش بقول لحضرتك هو جاب ناس زي حالتنا كده طلبه علم وبدا يلقنهم ويعلمهم لحد ما بقينا صحابه، لا، ده جاب ناس بيعبدوا الاصنام وبيشربوا الخمره وبيزنوا وبيفعلوا كل المنكرات، فحولهم الى الصحابه. الصحابه اللي هم افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين. تخيل كل ده ايه؟ بلغه الحب، بلغة الحب. حتى بيعلمهم ويوصيهم، حتى لما كان يعوز يوصل لحد معلومة. شوف حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح، النبي قابل معاذ بن جبل فيقول له ايه، شوف خد بالك، عايز يوصل لمعاذ معلومة معينة، ان انت لو ما طلبتش الإعانة من ربنا عشان يعينك عشان تعبد ربنا محدش هيعينك أبدا، ولا هتقدر تعمل حاجة حتى لو قلت ده أنا هعمل وعمل، مش هتعمل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فبيقول له يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر، حط نفسك من كان سيدنا معاذ والنبي قبلك بيقول لك يا فلان والله أنا بحبك. معقول أنا يا رسول الله؟ بتحلف بالله وأنت الصادق الأمين اللي مش ممكن أبدا حد يتخيل أنت تقول كلمة ما هيش صدق، تحلف ليه؟ والله إني لأحبك. خد بقى الوصية: فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام، دبر الصلاة اللي هو إمتى يا جماعة؟ اللي هو بعد التشهد وقبل التسليم، لأنه ما زال في صلاة. بعد ما تخلص التشهد مباشرة وقبل ما تسلم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا، ده في ذكر تاني كمان لو تفتكره كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، ان سيدنا ابن عباس بيقول كان النبي يعلمنا الا نسلم من صلاتنا حتى نستعيذ بالله من اربع، يقول اللهم اني اعوذ بك، خد بالك، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الله، يبقى قبل ما تسلم بعد التشهد مباشرة وقبل ما تسلم بتستعيذ بالله من الأربع حاجات دولت، وبعدها مباشرة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. خلصت الصلاة. شفت بقى قد ايه النبي ربنا وصفه ايه؟ ليه؟ قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالنسبة للدنيا دي كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين دي يدخل فيها مين؟ يدخل فيها مؤمن وكافر، يدخل فيها طائع وعاصي، واضح كده؟ لكن في حاجة بقى خاصة بقى بأهل الإيمان اللي هي إيه؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يجي في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا شوف زي ما قلت لك حول الصحابة هؤلاء العصاة أو أولاء الكفار مشركي مكة بالحب حولهم للصحابة، بالخلال الحب حببهم في العبادة، من خلال الحب حببهم في البذل والعطاء والتضحية والفداء، وبذلوا أنفسهم وأموالهم وعملوا كل حاجة وهاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا الديار والأوطان والأموال من أجل أنهم يكونوا مسلمين موحدين ومن أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان هم داخلين غزوة خيبر، كان ثاني يوم بالضبط غزوة خيبر. فالنبي بيقول إيه؟ بيقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدين. فعمر بن الخطاب قال الله، بقى الراجل اللي هياخد الراية ده بيحب ربنا وبيحب النبي، وفوق ده كله كمان واللي أعظم من كل ده بقى إني ما هو ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ده كمان ربنا بيحبه والنبي بيحبه. والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. فلما جه في تلك الليله بقى كله بقى قاعد عمال يقول يا رب اكون انا يا رب يا رب اكون انا يا رب. صبح الصبحيه فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اين علي بن ابي طالب؟ قالوا به رمض في عينيه يا رسول الله، عنده رمض في عينيه، في عينيه تعبانه. فقال اتوني به، فاخذوا وسندوه لحد ما وصلوا للنبي، فمش شايف في عيني. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك يا علي؟ قال رمض في عيني يا رسول الله. فتفل النبي في عيني فبرأت عيناه بإذن الله سبحانه وتعالى. في واحد كان ادعى النبوة اسمه مسيلمة الكذاب، أورد القصة دي للإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، حاجة عجيبة جدا جدا، حاجة تضحك يعني. فبيقول لهم أنا كمان نبي زي ما النبي بتاعكم نبي، فأنا كمان نبي وبيوحى إليه من السماء. قالوا بيوحى إليك من السماء؟ قالوا آه. طب إزاي؟ قال لهم يعني كان مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أنا نزل علي والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا، يعني راجل جعان واخد بال حضرتك. فقالوا له طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ما هو عمال بقى بيقلب بقى، يعني النبي كان بينزل عليه الوحي، ده كان بينزل عليه الوحي، واخد بال حضرتك. قالوا طب ده النبي بقى كان لو يشوف واحد عنده رمض في عينيه او حتى عينيه فيها حاجه كان يدخل في عينيه فتبرأ باذن الله. قال لهم انا برضو بعمل كده، هاتولي اي حد عنده تعب في عينيه. فجابوا له صبي عنده حوالي 10 سنين به رمض في عينيه، قال له عينيه تعبانه والتهابات في عينيه وشاف ايه، فتفل في عينيه فعميت. خد بال حضرتك اه كده يعني، خد بالك. فشايف الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الحب، لأعطينا الراية تغدى ان رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما جه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الراية يا علي. يبقى عرفنا ان سيدنا علي بالاضافة ان هو من العشر المبشرين بالجنة، وبالاضافة ان هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد سيدة نساء اهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، وفوق ده كله هو ابو الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة، شيء فوق الخيال. فوق ده كله بقى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بل في حاجة جميلة جدا كمان، لما طلع النبي في غزوة تبوك طلب من علي ان هو يبقى في المدينة مكانه، مكان النبي عليه السلام. فالناس قالوا لعلي بن ابي طالب، قالوا له خلفك النبي مع الصبية والنساء، اكيد النبي مش عايزك، احس ان انت ثقيل في الجهاد فقال اقعده. فحزن قوي علي بن ابي طالب فراح رايح جاري ورا النبي، قال يا رسول الله خلفتني مع الصبية والنساء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا علي، ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. يعني بيقول له أنت منزلتك مني ومكانتك في قلبي زي مكانة هارون عليه السلام من موسى عليه السلام، لكن ما فيش نبي بعد. يعني أنت لو كنت ما ينفعش يكون نبي، لأن أنا خاتم الأنبياء. ولذلك ورد أيضا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة مقاربة لهذا المعنى لعمر بن الخطاب، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب. الصحابة اتعلموا لغة الحب دي جماعة في الدعوة وفي الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يكلموا الناس بالحب ده. فسيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام قابل تلميذ اللي هو الربيع ابن خثيم، فقال له يا ربيع والله وبيقسم بالله. وسيدنا ابن مسعود بقى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند أحمد بإسناد صحيح، حينما كان ابن مسعود كان بيجيب عود من الأراك سواك، فهو كان سقانه رفيع وكان جسمه نحيف، فجت الريح فهزت الشجرة فانكشفت سقان ابن مسعود. فالصحابة قعدوا يضحكوا بيمزحوا مع بعض يعني، فالنبي قال مما تضحكون؟ ضحكوا على ايه؟ قالوا نضحك من دقة ساقي رجليه الفيعة. فقال والذي نفسي بيدي لهما، السقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فابن مسعود قابل الربيع بن خثيم فبيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود بيقول كان ده الربيع، والربيع ده كان ليه أحوال مع ربنا حاجة فوق الخيال، كان يضرب به المثل في العبادة وفي الطاعة وفي الخشوع، حاجة يعني بجد فوق الخيال، لدرجة أن كان لما يدخل السوق فإذا رآه التجار ونظروا إلى وجهه هللوا وكبروا، حاجة أول ما يشوف وشه كده لا إله إلا الله الله أكبر، إنسان وشه بيذكرهم بالله سبحانه وتعالى. كان ربيع بن خثيم في يوم من الايام احس بشيء من قسوه بسيطه كده في قلبه. عمل ايه؟ بيته كده كبير وقدامه فناء كده حوش، فراح حافر فيه قبر، تخيل حضرتك، وراح داخل جواه وقفل على نفسه وتخيل نفسه ان هو مات، وبدا يصرخ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويكررها حتى ما حس انه اتخنق. فراح فاتح القبر وقال: ها انت يا نفس قد عدت فافعلي ما قلت. شوف قد ايه شيء عجيب جدا. في يوم من الايام تواصى عليه بعض الفجار وقالوا نفسنا ان احنا نفتنه، فقالوا طيب. راحوا لامراه بغيه تتاجر بارضها بتتأجر، ربنا يعافينا وعافيكم، قالوا لها: هذا 1000 دينار على قبلة واحدة من ربيع بن خثيم. قالت: ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة، عياذا بالله. فذهبت وتعرضت لربيع بن خثيم، فأول ما شافها جاية بتتعرض له وبتظهر مفاتنها، فانطلق نحوها كالسهم وقال: كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة هاربة تائبة عابدة، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. شاهد في موضوع أن النبي، احنا قدامنا بالضبط 9 دقائق أو 8 دقائق، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الأمة بحب وبيعامل الصحابة بحب، ولم ينسى أمته صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة اللي عاشوا في عهد النبي يا جماعة كلهم شافوا أرقى معالم الحب. ولو قعدنا احنا ممكن نعملها سلسلة، نعمل سلسلة فعلا الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جماعة مشاهد الحب التي كانت تدور بين النبي وأصحابه وبين النبي وأزواجه وبين النبي حتى ويعني مش عارف أقول لك إيه، حاجات عجيبة جدا جدا ومشاهد في غاية الرقة. النبي لم ينسى الأمة فأرسل برقيات حب لأمته صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، كما عند مسلم يمر على دفناء البقيع ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال: وددنا أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، اللي هو أنتم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. في حديث جميل أوي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، دور الصحابة، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كما عند الترمذي بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فقالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. في حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام تذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل له يا محمد ما الذي يبكيك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل وقال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي من أجل أمتي. فعاد جبريل وقال: يا رب إنه يبكي من أجل أمتي. قال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. فحديث رواه مسلم عشان تعرف حب النبي للأمة، رسائل وبرقيات ببعثها حب كلها للأمة. يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوتها إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. عرفنا صلى الله عليه وسلم ان في دعوه هم خبهنا، خد بالك فوق ده كله بيعرفك ازاي تفوز بشفاعته. ادي اول سبب انك تموت على التوحيد، وانها نائله ان شاء الله تعالى، من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. السبب الثاني للفوز بشفاعه النبي حديث رواه مسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع كما جاء عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. شفت الحنية؟ بيقول لك شفاعتي في عز بقى ما يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وفوق ده كله بيعلمك إزاي تفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لما أخبر أن في 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يكتفي بذلك، لأن 70,000 يخلصوا في الصحابة. الصحابة يوم حجة الوداع كانوا 124,000 صحابي، فالنبي مشفق على أمته. قال: فاستزدت ربي. الزيادة ديت كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح في الروايتين، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، وفي الرواية الثانية: فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني ثلاث قبضات. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويوم القيامة النبي يشفع صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات. تخيل 8 شفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك دعوة النبي، وده اللي أنا بختم بيه بقى، دعوة النبي يا جماعة بدأت بالحب وانتهت بالحب. مش عايز أقول انتهت، ختمت في حياته بالحب واستمر الحب بعد ذلك. أول حاجة في دعوة النبي عليه السلام بدأت بالحب بضمة سيدنا جبريل. جبريل عليه السلام لما أراد أن يبلغه أول آية يريد أن يبلغه من عند المولى عز وجل: اقرأ، خده وحضنه وقال له اقرأ. فأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالحب، وختمت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالحب حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومات بين صحرها ونحرها. الدرس اللي جاي إن شاء الله، احنا طبعا معادنا يوم الحد ويوم الأربع الساعة 10:30 مساء على قناة الشباب. يوم الحد كنوز، برنامج كنوز، ويوم الأربع حوار أو لقاء مفتوح مع الناس. هنتناول كل المواضيع اللي في الدنيا، أما الفتاوى الفقهية ففي برنامج هيكون موجود اسمه فتاوى الشباب، ده برنامج إن شاء الله يكون يومي. فإحنا هنتكلم في المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأسرية، ونتكلم في المشاكل العامة وأمور العبادة والاجتهاد والطاعة وإلى غير ذلك. كل ده في حوار مفتوح مع بعض إن شاء الله لمدة ساعة كاملة يوم الأربعاء. يوم الحد اللي جاي نبتدي بقى إن شاء الله، هقول لكم يوم الحد اللي جاي مفاجأة حلوة قوي. هذكر لكم 10 مفاتيح، أجمل مفاتيح ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لكم 10 مفاتيح لقلوب الناس، نقولهم الحلقة اللي جاية، والحلقة اللي بعدها مباشرة نبدأ بقى نستخرج الكنوز من القرآن ثم الكنوز من السنة. أنا أتوقع والله أعلم، والله أدرى وأعلم سبحانه وتعالى، إن برنامج كنوز إن شاء الله يستمر معانا 10-15 سنة، لأن كنوز القرآن والسنة في نظري أنا لا تنتهي أبدا. فربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظنا وإياكم، وأتمنى أن تكون إن شاء الله فكرة البرنامج عجبتكم إن شاء الله اللي لسه هنبدأ فيها اللي هي كنوز. وربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعاء أخير في الدقيقة اللي فضلة ديت: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وارزقهم بالذرية الصالحة رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم على بشار الأسد يا رب العالمين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر هو وكل من عاونه وكل من سنده. اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.